أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ظهر مما تقدم بأن المسألة ليست مسألة فقهية، لأن ليس البحث فيها عن عوارض فعل المكلف مثل صحة الصلاة وفساد الصلاة، تنتهي النتيجة، بس مش هو هذا أساس البحث. ليس الشغل الشاغل هو أنه صح الصلاة أو أنها تبطل في البيت، وإنما الشغل الشاغل في مكان آخر تنتهي بالنتيجة إلى بعض حينئذ تطبيقاتها وبعض فوائدها، هو مسألة الصحة والفساد. يأتي الكلام بالنسبة لي المطلب الثاني والدعوة الثانية، وهي أنها من المسائل الكلامية، حيث أنه مسألة محض عقلية، والبحث فيها عن إمكان وامتناع اجتماع الأمر والنهي. امتناع مثلا أن يصدر أمر ونهي على مصب واحد، يكون التركيب فيما بين العنوانين يكون تركيبا اتحاديا، ولا يكون التركيب مثلا تركيبا انضمويا، أو جواز حينئذ ذلك. وبتعبير آخر مثلا، أنه هل يقبح أن يأمر المولى وينهى مثلا في نفس الوقت، مثل أي مسألة كلامية يبحث فيها عن قبح صدور الأمر والنهي في البيان، لأنه بالأمر عم بيحقق له مصلحة، وبالنهي عم بيردعه وهو عم بيحول بينه وبين المفسدة حينئذ في البيان. فإذا كان أمر ونهي اجتمعا على مصب واحد في البيان، لزم في المقام أن يكون عم بيحقق له المصلحة وبنفس الوقت عم بيوقع فيه المفسدة في البين، إذا يكون منشأ للقبح. وهكذا فيأتي البحث بأنه لا، التركيب هو التركيب انضمامي مش تركيب اتحادي، فلا يكون الأمر والنهي قد اجتمعا على مصب واحد متحد في الوجود خارجان. هذا هو البحث الذي حينئذ يقع، فتكون المسألة المسائل الكلامية وليست مسألة حينئذ، مش مثل بحث خبر، مثل حجية خبر الواحد أو حجية الاستصحاب أو الآخرية، بل هذا بحث يكون بحث محض عقلي في البين، وبحث حول إمكان وامتناع الأمر والنهي فيما لو كانا متحدين في المصب اتحادا وجوديا في البين، أو كان لا، التركيب ليس تركيبا اتحاديا إنها تركيبا انضماميا، فهل يمكن أو يمتنع، يقبح أو لا يكون جائز وحسن وفي وجه الإذن للقبح، هل في ذلك يكون ألقاه في المفسدة مع تحقيق المصلحة في البين، أو لا يكون الأمر على هذا النحو، يكون البحث بهذا. هذا الجواب عنه واضح، وهو أنه مر معكم في محله، أنه وقت بدك تبحث عن المسألة الكلامية اللي الضابطة فيها كما مر معكم هو البحث عن أحوال المبدأ والمعاد. بالمبدأ مثلا أصل الخلط، هل الأشياء اللي صار فيها نقاشات كلامية في البين وأموها عن رف عالم الفلسفة في البين وحطوها في البحوث الكلامية التي كثر فيها البحث، واللي كان أحد أهم أركان بحثه هو كلام الله، أنه كلام قديم ولا كلام حادث في البين، الله عز وجل ينطق أو النطق بيكون مثلا على لسان مثلا الشجرة، وهذا البيت اللي مر معكم، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الكلام هو الكلام النفسي في البين، وأما الكلام الخارجي هذا وهو الكلام اللفظي والصوت اللي كنا عم نحكي عنه بالأمس، الذي يجب حينئذ التصرف في الهواء وتموج للهواء في البين، هذا كلام جعل اللسان على الفؤادي دليلا، وإلى أساس الكلام هو الكلام الفؤادي والكلام النفسي مثلا في قلبهن. هيدا هالكلام النفسي كلام الله قديم حادث من شو إلى آخره بهالكيفية. ومن هنالك دخلت عنا مسألة صفات الله قديش، هل هي هذه الصفات كل صفة غير الصفة الأخرى في البين؟ فمثلا بحسب قول بعض الكلاميين إنه النصارى جعلوا الله ثالث ثلاثة، في حين إنه بعض المتكلمين جعلوا الله مش ثالث ثلاثة، جعلوا الله تاسع ثمانية في البين، الصفات حينئذ الصوتية، كيفية قيامها بالذات في البين، الصفات العرضية الحادثة كيف تقوم حينئذ بالذات، لأي صفة من الصفات الذاتية ترجع. بلش من هناك كلام في أحوال المبدأ ومعاد جسماني معاد روحي في البين إلى آخره، مسألة الحسنات يذهبن السيئات في البين أو الإحباط، وهذه هي البحوث الكلامية. الله مثلا محسوس له يد له وجه له كذا كما وصف نفسه بذلك، أو أنه لا ليس له هذه مثلا الصفات المعينة، وهكذا البحث بالنسبة لقدرة الله مثلا، البحوث اللي هي مبسوسة في الكتب الكلامية. هذا هو البحث الكلامي في الله واضح. يبحث هنالك أنه مثلا من جنه يبحث عن حسن العدل وقبح الظلم في البين، أنه هل يحسن مثلا تكليف غير المقدور، يعني تعجيز المكلف بالتكليف في البين، من ضمن بحوث عدل الله عز وجل. ولكن المقام ما إله رابط به، رغم أنه بحث محض عقلي في البين، ما فيش عليه لا رواية ولا أي شيء، وإنما نحكي بالثمرات والتفصيل والتطبيق، شيء يمكن أن يكون فيه بعض الروايات والآيات، إلا أنه أساس البحث ليس حينئذ حول أحوال المبدأ والمعنى، وإنما البحث في جهة أخرى مختلفة للتمام عن ما يرتبط بأحوال المبدأ والمعاد وما يكون موضوعا للبحوث الكلامية والمسائل الكلامية في البحث. ما هو؟ وهو أنك بتحكي أنت أن الأمر مثلا أو النهي هل حينئذ يقف على العنوان الجامعي بعنوانه في البحث، فلا يكون له سراية إلى المعنوان، يعني يقف على المعروض بالذات من دون أن يسر إلى المعروض بالعرض ولا إلى مصداق المعروض بالعرض في البين، أو أنه جائز. هذا اللي بنحكي عنه. وعلى فرض السراية، هل تعدد حينئذ العنوان، لأنه أحد العنوان آخر والآخر عنوان حينئذ مصب النهي في البين، هل تعدد العنوان يشفع في تعدد المعنون فيكون التركيب تركيب انضمامي وليس تركيبا اتحاديا في البين، فلا يكون المصب الواحد مجمع للمحبوبية والمبغوضية؟ أو هذا اللي نحن عم نبحثه، هيدي النكات والملكات لجواز الاجتماع الأمر الناهي التليت اللي هو بنحو الإطلاق والتقييد في البين، الأمر بالجامع والنهي حينئذ عن الحصة في البين، وأن مبادئ النهي يعني الأمور الغير اختيارية مثل المحبوبية لا الأمور الاختيارية مثل الأمر في البين، هل تسري حينئذ من الجامع إلى الخصية على تقدير انتفاء سائر حينئذ الحصص وسائر الخصيات في البين، أو يبقى على الجامع بحده الجامعي؟ فلا يسري إلى الخصية حتى لو انحصر بها في البين. في دليل على ذلك، أو أنه مثلا معد ادعاء وجداني إلى تقاط، مسألة كفاية تعدد العنوان في البين أيضا، هذه تقضت معنا تعدد العنوان يجب تعدد المعنوان، أو أنه لا يجب تعدد المعنوان، حيثية تقييدية ولا أو تعليلية. هذا اللي كنا عم نبحث عنه حينئذ فيما سبق، شو له ربط حينئذ بالبحوث الكلامية؟ هذا أساس ومهم بحث اجتماع الأمر والنهي، شو له ربط بمسألة أحوال المبدأ والمعاد، كلام الله مثلا المعاد جسماني ولا المعاد مثلا روحي مثلا في البين، عروج النبي مثلا صلى الله عليه وآله كان عروجا بجسده وروحه، أو فقط وفقط عروج مثلا بروحه في البين، في دليل مثلا عقلي ما فيه، في دليل حسي أو لا. هو البحث عن أحوال المبدأ والمعاد، هون نحن مش عم نلحق. فيك أنت ترد بطريقة أو بأخرى إلى مثلا قبح يعني امتناعش عن أمر الناهي، يعني قبح حينئذ أن يكون هنالك أمر وناهي على مصب واحد لما فيه مثلا من صح تحقق له المصلحة بالأمر، بس عم توقعه مش عم بتفوت عليه المفسدة، لا عم توقعه بالمفسدة من خلال الناهي. إذا بدك تيجي بالأمر رح توقع بالمفسدة، وإذا بدك تمتثل الناهي رح تروح المصلحة وتفوت المصلحة، وده يكون أمرا قبيحا في قلبك. لعله من هذه الجهة البعض يتوهم. هلا ما حد جعل بحث اجتماع الأمر والناهي مسألة كلامية، بس كلامه طرح في قلبين، فبدنا نذكركم إياه فيه. ليس مش عم نحكي، مش عم نحكي على الحل، عم نحكي عما اعتمد عليه لحتى انه بتكون ضابطه ضابطه مساله كلاميه او لا، ما الى اسباب علم الكلام في البين، بغض النظر حلت من حلت من الملكات الثلاثه لجواز الاجتماع حينئذ مصادقه ولا مصادقه، هذا مطلب اخر. بس عم نحكي انه نكته المساله الكلاميه هل منطبقه على مساله اجتماع الامر والنهي او انه لا، ما في انطباق لها في هذا اللي ينبغي أن نشير له. إذا الفاحل إذا المسألة ليست فقهية واضح، ليست كلامية أيضا. هل نجي للأصولية؟ في عنا دعوة إنه مسألة أصولية كما ذكر صاحب الكشف. في عنا دعوة إنه لا، من المبادئ التصديقية اللي هو كلام الميرزا رحمة الله عليه. هاي الدعوة التين. الدعوة الثالثة أنها لا، مش المبادئ التصديقية ولا المبادئ التصورية، بل من المبادئ الأحكامية، من المبادئ الأحكامية في البين في علم الأصول، هذا اللي يدعيه بعضهم في البين. عندنا هودة الثلاثة بدنا نبحث عن مسألة أصولية، مبادئ تصديقية في الأصول، أو لا مبادئ أحكامية أيضا في الأصول. في البعض يدعي أنها هي من المبادئ الأحكامية. طيب شو ضابطة المبادئ الأحكامية في البين؟ يقول المبادئ الأحكامية هي عبارة عن البحث عن أحوال الحكم، عن حال الحكم في البين. ونحن كل هذا البحث اللي جرى نحن نذكر الملكات الجواز، وإذا ما تم شيء من ملكات الجواز فنحن ذاهبون إلى الامتناع في البين. بس هذا البحث جواز اجتماع الأمر والنهي، حالة الحكم اللي هو الوجوب والحرم، من حيث الاجتماع ومن حيث الامتناع، من حيث جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع في البحث. فيكون البحث هو بحث عن أحوال الحكم من حيث الجواز وعدم جواز والامتناع في البحث. هذا اللي قد يدعى في المقام. كل ما كان البحث عن حالات الحكم فهو بحث عن المبادئ الأحكامية لذلك الحكم. التفتوا المسألة الفقهية هو البحث عن عوارض فعل المكلف في البين، مثل صحة الصلاة في المكان المخصوب أو بالساتر المخصوب أو لا. هون لا، مش عن عوارض، عن عوارض نفس التكليف من حيث الجواز والامتناع. يجوز اجتماع الأمر والنهي أو أنه مثلا يمتنع في البين، يقبح أو بالتعبير. فبالتالي يكون البحث عن حالات الحكم وأحوال الحكم في البحث، فيكون البحث عن مبادئ الأحكامية للحكم في البحث. إذا ذكر في كلمات بعضهم، إلا أن هذا الكلام جوابه هكذا، وهو نحن في عندنا المبادئ التصورية، عندنا المبادئ التصديقية، وعندنا المسائل. إذا مر معكم بالكفية، لمن مر منكم على الكفية، ما مش مرش على الكفية بالخارج اللي وقت اللي مر بحث الموضوع ولا آخره، مر معكم هذا الكلام. نحن في عندنا مبادئ تصورية، تصور الموضوع، تصور المحمول اللي هو الحكم مثلا، وتصور النسبة بينهم. عندنا المبادئ التصديقية التي على أساسها حينئذ نزعم بانتساب المحمول للموضوع وبثبوت الحكم وصدق الحكم على الموضوع في العين وانتساب ونسبة الحكم إلى الموضوع. هذه المبادئ التصديق. وفي عندنا المسائل، المسألة اللي هي حيملة في طياطها مثل مسألة حجية خبر الواحد، عند خبر الواحد موضوع الحجية محمول حينئذ في العين. حجية الاستصحاب أيضا عندك، مثلا حجية الظهورات عند هذه البحوثات التي حينئذ مرت معكم فيها، ظهور مثلا صيغة الأمر في الوجوب أو مادة الأمر في الوجوب ظهورا وضعيا أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة أو لا هذا ولا ذاك، وإنما يكون هي فقط وفقط ظاهرة في الطلب وفي الدافع أو بالنسبة الإرسالية، واستفادة الوجوب يكون حينئذ بحكم العقلي لينتزع من مقام عدم الترخيص حينئذ في الترك. هذا اللي مر، هذه هي المسائل الأصولية. ففي عندنا مبادئ تصوري بالنسبة تصور الموضوع، مثلا تصور الحجية شو المقصود بها، هل بمعنى التنجيز والتعذير أو بمعنى الكاشفية والإراءة أو لا، لا هذا ولا ذاك، بل بمعنى مثلا ثالث في البيت. بالنسبة لهذا تصور الحكم، تصور الموضوع اللي هو مثلا خبر الواحد، شو المقصود مثلا بخبر الواحد، يعني كل خبر لا يفيد القطع بالصدور فيشمل حتى الخبر غير المتواتر، مثل مثلا الخبرين والثلاثة بتكون أخبار مثلا أحد أو لا، هل يشمل خبر الواحد حتى خبر الفاسق في البين أو فقط منظور فيه خبر من لا عهد لنا مثلا بفسقه في البين، يعني من يكون موثوق، الوثوق بالصدور أو الوثوق بالشخص، الوثاق على نحو الشرطية والموضوعية أو على نحو الطريقية في البين. هذا تصور الموضوع. عندك تصور الحكم، تصور الموضوع والنسبة، وعندك المبادئ التصديقية اللي هاي النكات التي على أساسها تزعم بثبوت المحمول للموضوع، ثبوت الحجية لخبر الواحد، الحجية للاستصحاب مثل مثلا صحيحة زرارة أو مكاتبة القاساني، محمل على القاساني أو مثل هذه الأشياء اللي مرت في محلها من بحث الاستصحاب وغيرها من هذه المسائل. هذا هو. ففي عندنا مبادئ تصورية، مبادئ تصديقية، وفي عندنا المسائل في البيان اللي هي حجية خبر الواحد، حجية الاصحاب مثلا كذا وإلى آخر. أما شيء غير المبادئ التصورية والتصديقية والمسائل يطلق عليه المبادئ الأحكامية، هيدي ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. مجرد ما البحث عن ما يعرض على الحكم، عن أحوال الحكم واضح، لا يكون الأمر موجب لأنه نجي نخترع غير المبادئ التصوري والتصديقية، عندنا شيء ثالث هو المبادئ الأحكامية في البيان. هذا لا يرجع لمحصن، وإن شئتم قلت، وإن شئتم قلت لش لحتى تبقى ما خليها تنفاء هذه الدم. وإن شئتم قلتم أنه مسألة ما يعرض على الحكم والبحث عن أحوال الحكم من حيث امتناع الاجتماع أو جواز الاجتماع في البين، هذا آخر شيء قبل ما نوصل لذلك. شو اللي بيوصلنا لها؟ أن الأمر تعلق بالمعروض بالذات بالعنوان وقف عنده ولم يسر إلى المعروض بالعرض ولا إلى مصداق المعروض بالعرض، سواء في طرف الأمر أو في طرف النهي. الأمر بنحو صرف الوجود، بنحو مطلق الوجود، النهي نهي انحلالي شمولي في البين، هذا اللي نحن نبحث في سراي إذن لي الحكم بمبادئه وبمبدأه وانتهى من الباعثية أو الزاجرية، من المحبوبية أو المبغوضية، هل في سراي من العنوان والمعروض بالذات إلى المعروض بالعرض مصداق المعروض بالعرض أو لا؟ ما في سراي في البين. في سراي لح يصير ملتقي عندنا محبوبية ومبغوضية، ما في سراي ما لح يكون في عندنا التقاء المحبوبية المبغوضية. حتى لو كان في سراي تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فالتركيب اتحاد انضمامي وليس اتحادية، والحيثية تقييدية وليست تعليلية أو لا، يعني مش مجرد ما قلنا بالسراي خلص رفعنا العشرة وصرنا امتناعيين في البيت. بعد ما نخلص هيد البحوث ساعتها نوصل انه جاز اجتماع الأمر والنهي لأنه التركيب انضمامي، لا يسري من الجامع إلى المعروض بالعرض أو إلى مصداق المعروض بالعرض، بل يقف على المعروض بالذات في البيت. وقت نوصل أنه جاز الاجتماع أو امتنع الاجتماع، هذا آخر شيء. بعد ما نخلص نوصل إلى ما يرتبط بحال الحكم من جواز اجتماع الأمر والنهي، من امتناع اجتماع الأمر والنهي، واللي أساس البحث مش من نتائج السراي وعدم السراي تعدد حينئذ العنوان يجب تعدد المعنوان، أو أنه حتى ولم يتعدد بقي حينئذ متعلق كل من الأمر والنهي، أو لأقل الأمر حتى لو كان بنحو مطلق الوجود، فضع ما إذا كان بنحو صرف الوجود يبقى حينئذ متعلق بالجامع والمعروض بالذات، ولا يسري منه إلى المعروض بالعرض وإلى المعنون أو إلى مصداق المعروض بالعرض في البيت. وقت لم نخلص من هذا بيجي أنه جاز أو أنه امتنع عن الاجتماع، مش هو إذا الجواز والامتناع مش هو كيف أنه صحة العمل العبادي للمكلف إذا قلنا مثلا بالجواز، أو فساد العمل إذا قلنا حينئذ بامتناع الاجتماع. كذلك الحال هنا بعد ما نخلص من هذه الملاكات اللي هي الأساس في البعض. الملاك الأول اللي هو الأمر بالجامع والنهي عن الحصة والخصية في الليل. الملاك الثاني هو كيفية تعدد العنوان، ليش؟ لأن التكاليف طران يكون مصدر العنوان ولا يكون معن، والنكات اللي جبناها لهذا لأنه لو كانت التكاليف متعلقة بالمصداق والفعل الخارجي حينئذ الأحكام مش رح تكون مشتركة بين المطيع والعاصي. تتذكرون هيدي النكات الثلاثة اللي تقدمت معنا فيما سبق، هيدي اللي كنا حينئذ عم نبحثها. وقت اللي بنخلص منها وبنخلص من السراية وبنخلص من تعدد العنوان يجب تعدد المعنوى والتركيب اتحادي أو انضمامي، ساعتها بنطلع بفتوى أصولية. بالمسألة الأولى كانت فتوى فقهية، صحت صلاته في المكان المخصوب أو بالساتر المخصوب أو بطلانه، هم نطلع بفتوى أصولية. جاز اجتماع الأمر والنهي على الأحد والمسلم، أو امتنع اجتماع الأمر مثلا والنهي، والله والعالم الحضر هكم يعمل حينئذ، مش هو أساس حينئذ البعض. فشيء اسمه المبادئ الأحكامية غير المبادئ التصورية وغير المبادئ التصديقية وغير المسائل، مثل مسألة حجية الخبر، مثل مسألة حجية الأصحاب وإلى آخره، ما في عندنا شيء من هالقبيل يمكن نحط إيدنا عليه ونقول إنه هذا يكون أرشي على هذا النحو. هذا ما يرتبط بهذه الجهة. الآن الميرزا رحمة الله عليه قال يا خيي لا مبادئ تصورية ولا مسائل، ولا ما في عندنا مبادئ أحكامية، بس هي من المبادئ التصديقية مش من المسائل الأصولية، خلافا لصاحب الكفاية، حيث أن صاحب الكفاية قال أن بحث اجتماع الأمر والنهي سواء عن الامتناع أو الاجتماع هم مسائل أصولية، وأفاد في ذلك ما ينفع بعيد إن شاء الله. صاحب الكفاية الشيخ النائيني رفض، قال إن الكلام غير تام، إنه وإن وقعت نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي، بس ما بدك تضمن لها كبرى أخرى لحتى توصل إلى هذه النتيجة. فوليد اختار حينئذ أن تكون من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، مش للعلم الفقه ولا للمسائل الكلامية ولا لأي شيء آخر، بل المبادئ التصديقية لعلم الأصول فيه، يعني ببيان يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.